بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب، لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي، تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي، حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا؟ إن عسعس الليل يا علي يا أبا الحسن، إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن أسفر الصبح أبدانا، يا ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا، فإن خونا ومن يجدي ندانا، يا ولا خيار رمان الدهر لا جدم، ولا خيار بدليل ما دفق دمي، ولا خيار أنا مثل معبر واحد، أنا مثل معبر واحد، ولا خيار حالك بينا وبين المنية خويا، وانت حابي وانت حابي، انا دريبك يا ابو علي، انا دريبك تودني، وانت حابي وما تسمع ونيني، وانت حابي يا خويا العز طوح، وانت حابي اجل ويا عين الحمية الهاشمية. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. في الدعاء الذي نقرأه وأدعية أهل البيت مدارس، إذا الإنسان يتأملها يستخرج منها كنوز من المعرفة. ما من كلمة في الدعاء إلا وهي مفتاح لكنوز الحكمة والمعرفة. في الدعاء الذي نقرأه
تأتي هذه العبارة: اللهم عرفني حجتك. قبل بعد ما تقول اللهم عرفني نفسك، عرفني نبيك، خلاصة الدعاء في هذه العبارة، في هذه الكلمة: اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. تأملوا، الله يبارك فيكم، أهم شيء في الإنسان عقله وفكره، أنه يربط الأشياء والمعلومات. هناك تداعي الأفكار، يعني أنت عندما تأخذ فكرة وتريد أن تعلق عليها، هناك قضية تداعي الأفكار تتداعى أمامك. الآن عندما تقرأ هذا المقطع: اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك، وهذا الكلام من أهل البيت، هذا الكلام من أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، ومن الإمام الباقر، والإمام الهادي، والإمام العسكري، والإمام الحجة سلام الله عليه، وقاله أمير المؤمنين، وركزت عليه الزهراء، وركز عليه الحسن والحسين، ورسول الله ذكره. قضية هكذا: اللهم عرفني حجتك، كلام وحي، منطق من الوحي، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. الآن أربط بالمسألة، نحن عندما نقف في الصلاة ماذا نقول؟ أول ما نبدأ بعد تكبيرة الإحرام نقرأ سورة الحمد. وماذا في سورة الحمد؟ سورة الحمد كل القرآن يتلخص بها، بس واحد ينتبه إلها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هذا التوحيد والعدل والمعاد. تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آخر كلمة في سورة الحمد: أنت تطلب من الله أن لا يجعلك مع الضالين. وفي الدعاء: فإن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، يعني أكون من الضالين إذا ما أعرف الحجة. تفضل التعبير. فكم مليون مسلم يدرك هذا المعنى عندما يقرأ سورة الحمد؟ وهل نحن ندرك هذا المعنى بالذات أيها الأحبة، أم نتصور الأمور هكذا؟ في قراءة القرآن الكريم تأملات وإشارات لذوي العقول والألباب: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وفي كتب التفسير والحديث والتأويل الوارد عن أهل البيت، بقية الله هو الإمام الحجة المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وتسلم عليه في الزيارة، تقول: السلام عليك يا بقية الله. وهذه عبارة جدا عظيمة، بقية الله، يعني التفت، رأسا تضاف هذه البقية لله سبحانه وتعالى. ما يقول بقية الأديان أو بقية الأنبياء أو بقية الكتب السماوية، بقية الله، يعني كل ما عند الله في الوجود، وكل ما أرسل الله من الأنبياء والرسل، وكل مواريث الأنبياء والأئمة، كلها موجودة في الإمام القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الله يبارك فيكم. والله إن هذا المنظر ليشرح القلب. شوف، لما أذكر الإمام تجيبون الصلوات والذكرون تصلون على النبي، هذا شيء عظيم يا أخي، هذا شيء عظيم. هذا الذي يفتح أمامنا: عرفني حجتك. نتعرف عليه بأبي وأمي حتى نتقدم للمعرفة. شوف المسألة من أين تبدأ وأين تأتي. موسى بن عمران يقف أمام الملأ وأمام فرعون بتسع آيات، واحدة من الآيات موسى كان يضع يده تحت جناحه، تحت إبطه، هذا جناح جيد وإبط. والقرآن يقول: واضمم يدك إلى جيبك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. يعني البياض ليس عن مرض، ليس عن برص والعياذ بالله، من غير سوء. هذا البياض كان في نور، فاذا اخرج يده موسى كل الموجودين اذا فيهم واحد اعمى او الم عنده في عينه رأسا عينه تنفتح من هذا الضياء اللي موجود بيد موسى. تفت للتعبير وهو كليم الله وهو من اولي العزم، لان هذه آية. الآية ليس معناها ان موسى يخرج يده من تحت جناحه ويرى الناس فيها نورا، ليس هذا فقط، لا، النور انما يتعمق فيه الانسان اذا رأى له تأثيرا. هذا النور يهزم الظلام فله تأثير، فهذا النور الذي يخرج من يد موسى في النهار الشمس طالعة، فما هو تأثيره؟ تأثيره ان الانسان الفاقد بصر الاعمى اللي موجود في الجمع رأسا هذا النور يخطف عينه، يعطيه عين سليمة صحيحة، فالناس تشوف بالالاف يهللون، بالالاف يتوجهون الى موسى، يمكن ما كانوا يهللون، بعض الروايات تقول هكذا عن السحرة انفسهم، يتوجهون الى موسى ان هذه المعجزة تؤثر في العين. انتبهوا يا اخوة، واحد عينه مفتوحة لكن عقله مغلق، فيها فائدة العين تنفتح والعقل مغلق؟ ها، البصر مفتوح لكن البصيرة عمياء، ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى. انت فقط انتبه الى بقية الله خير لكم، اذا كان مواريث الانبياء انت صاحب الامر روحي له الفداء، اذا موسى يده فقط تشفي الاميان اذا رأوا هذا النور يؤثر على عيون الامام صاحب الامر. الرواية الواردة عن اهل البيت وعن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول اذا خرج قائمنا اهل البيت وضع يده على رؤوس العباد. تأمل للتعبير، وهذه معجزة، لان الان اذا 6 مليارات انسان موجودين في الارض كيف الامام يضع يده على رؤوسهم؟ يعني هناك قضية اعجاز، بحيث كل العالم يشاهد في لحظة واحدة كل واحد يرى الامام يضع يده على رأسه. يقول فكملت بذلك عقولهم، تبت للتعبير، يعني العقل يكتمل، يد موسى تفتح العين لكن يد الامام صاحب الامر تكمل العقول، تفتح البصائر. تأملوا هذه الحقيقة يا اخوة، تأملوها جيدا. لذلك هنا اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. نحن ما نعرف الامام الحسين من هو، ما نعرف الامام علي من هو، تسأل واحد يقول لك الامام علي هو شأنه شأن صحابة النبي، واحد من الصحابة، او واحد يذكر الامام الحسين يقول الامام الحسين من اصحاب النبي، غريب الامر. فكيف الامام علي يكون من الصحابة؟ يقول الامام علي شأنه شأن الخلفاء الذين سبقوا. هذا اذا يحترم الامام علي، طبعا يحترمه يجعله مع الصحابة، والا مالك ابن انس ذكرت لبعض الاخوذات مرة في كتابه كتاب الموطأ يقول مالك ابن انس ان الامام علي ما يصل الى مستوى الصحابة، الامام علي واحد من سائر الناس. من قبل كيف؟ هذا اللي قلع باب خيبر وقتل عمرو بن عبد ود العامري ونصر الاسلام، وجبرائيل بين السماء والارض ينادي لا فتى الا علي لا سيف الا ذو الفقار، وزوج الزهراء البتول وابن عم الرسول واخوه والمنصوص عليه يوم الغدير وابو السبطين الحسن والحسين، وعلمه ملأ الخافقين وفضائله ملأت السماوات والارض. مالك يقول واحد من سائر الناس، انت تذكر، وليس من الصحابة، يعني عنده الصحابة مستواهم اكثر من الامام علي. فهذا عارف حجته، اللهم عرفني حجته، هذا يعرف حجته، فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. انا فقط اريد منكم ايها الاحبة رجال ونساء ان نعرف قدر وقيمة وثمن هذه العقيدة، حتى اذا واحد يوم من الايام ضغوطات الحياة عليه لا يستسلم للأمر، لا ينحني لأحد، لا يخضع لأحد، فقط لله سبحانه وتعالى. أنت عزيز، عندك عقيدة قوية، عندك عقيدة هز الجبال، الناس يخافون من هذه العقيدة، الناس الضالون المضلون يخافون من أسماء هؤلاء. مرحب الخيبري لما خرج وسمع هو يقول أنا الذي سمتني أمي مرحبا، أنا مرحب، وكان مدجج بالسلاح، هذا زعيم اليهود، لاحظوا يقولون إذا وقف الجمل مع مرحب فمرحب يسكون الجمل بالنسبة إلى يصل إلى سرته، هكذا كان عملاق ومدجج بالسلاح، لاحظ ولابس الحديد، حديد كل حديد وسلاح، لم يظهر منه شيء، ومعروف يقتل الآلاف. لكن الإمام عليه السلام الله عليه أسمعه هذه الكلمة، قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، رأسا صار يرتجف. جماعة قريبين منا يا مرحب لماذا ترتجف؟ قال لأن الرهبان عندنا أو رجال الدين اللي عندهم الحاخامات نبؤونا أن في التوراة موجود إزالة اليهود وانتصار الإسلام وضرب اليهود وهزيمتهم على رجل على يد رجل واحد من أسمائه حيدرة، وهذا أقبل إليه الآن. قال لا تتراجع تخجلنا، اطلع اطلع، انت معروف تقتل الآلاف. فاجى الامام امير المؤمنين وقرأوا التاريخ يا اخو، مع الاسف هذه البطولات ما موجودة في كتب المدرسة، ما نقرأها، ما يعرفوها اولادنا اصلا، يجون في كتب المدارس يقرؤون تاريخ بني امية والنعم، انتبه شلون. فلما اقبل عليه امير المؤمنين سلام الله عليه اقبل على مرحب في قصة مفصلة، اقبل على مرحب ضربه ضربة واحدة، اهل البيت ما يسمنون بالضربات دائما، حتى لما تقرؤون تاريخ الامام الحسين سلام الله عليه، شوف هذا اللي قتل القاسم ابن الحسن سلام الله على القاسم، الامام الحسين ضربه ضربة فوقعت الضربة على يمينه فاطمها اي قطعها من الاصل، تمام؟ الحسين لم يعجل عليه ويضربه، ما ضرب ضربة ثانية، لماذا؟ لأن صار جريح والحسين لا يجهز على جريح. تأملوا عظمة أهل البيت، تأملوا. أما غير أهل البيت يجهزون على الجريح والقتيل يدوسوه بحرافر الخيل ويجهزون على الطفل الرضيع يقتلوه، ويجوزون على الطفل اللي عمره سنتين اللي خرج من المخيم جاءه رجل من الدارم دارم لعنة الله عليه وضربه بالسيف فقطعه وامه تنظر اليه. التفت يا حبيبي انتماءك الى هذا البيت الطاهر، الى هؤلاء العظماء اللي ما يستطيع احد ان يشوه صورتهم ابدا ابدا، والا هاي المواقع بالانترنت افتحها واسمع الشتائم والسباب على كل هؤلاء، لكن ما يغير شيء ابدا، صورتهم ما تتشوه. اذا قال مالك ان الامام علي واحد من سائر الناس، ما ممكن الحقائق تتغير، في مليارات ناس موجودين ما يؤمنون بالله، يعني الله ما موجود؟ في مئات الملايين ما يؤمنون بيوم القيامة، معناه يوم القيامة ما موجود؟ الحقائق تبقى حقائق، وهذا اللي ما يؤمن ما يؤمن لنفسه. فمد الإمام علي رفع سيفه وإجى لمرحب الخيبري أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ضربه ضربة بالسيف قده نصفين، يعني الحديد تمزق اللي عليه حديد، الحديد والدرع والراس كلها نصفين، وقع نصف هنا ونصف هنا، كبر المسلمون ودخل امير المؤمنين الى الحصن بعد ان هز الباب هكذا بيده وجعلها جسر، وعبر الجيش الاسلامي ودخل يا طالع الباب الذي عن هزه عجزت اكف 40 و4 فدخل يقاتل قتال الأبطال إلى أن رأى امرأة يهودية تحمل على يديها طفل رضيع. الإمام وقف وفاضت عيناه بالدموع. شوف هؤلاء مجرمون. لكن هنا الملاحظة، الإمام عليه السلام الله عليه كان يذكر النساء في الأنظار، نساء يهوديات نصرانيات مسيحيات مسلمات، يذكر أن جنود معاوية هجموا عليهم، وذكرت لكم ذات مرة بالتفصيل، لكن هنا ملاحظة بس للإشارة والشاهد. قال: ولو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان ملوما عندي، بل كان به عندي جديرة. لو واحد يموت من الأسف والألم أنه يسمع جنود معاوية يهجمون على امرأة يهودية أو امرأة نصرانية أو امرأة مسلمة. الإمام هكذا، الإمام هكذا يقاتل الذي يقاتله. فأرجع السيف ورجع بأبي أمي والجيش تقدم كله. اسمع المسألة وين، يعني لما رآها تحمل طفل، الإمام ما يقتل امرأة ولا يأذيها، هو يقول لا تثيروا النساء بأذى. يوصل الجيش اللي دخل في حصن اليهود قال لا تثيروا النساء بأذى وإن شتمنا أعراضكم. لكن لاحظ المعنى الدقيق. فهذا الإنسان العظيم يكتبون عنه أنه واحد من سائر الناس، أو واحد يقول لي هو شأنه شأن الخليفة الأول أبي بكر وعمر وعثمان. قلت له طيب هذا واحد من تيم، واحد من عدي أو عدي، واحد من بني أمية عثمان. الإمام علي من أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعدين أنت في صلاتك، صلاتك ما مقبولة منك، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. في كل المذاهب الإسلامية إذا ما تصلي على محمد وآل محمد الصلاة ما مقبولة. فلما تصلي على محمد وآل محمد، الإمام علي من أهل البيت، فأنت تصلي عليه بينما البقية ما يدخلون في صلاتك. هذا ما يكفي، أليس هذا دليل؟ قال لا هذا مو دليل. قلت له الله معك إن شاء الله نلتقي هناك عند الصراط وشوف منو يعبر الصراط هناك. إذا يبين بالعبرة على التعبير، يبين لما يريد يعبر خلاص تعبر الصراط تقدر. اهدنا الصراط المستقيم وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. ام الكتاب سورة الفاتحة الحمد، وهو فيها موجود اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم، لان الرسول يجعل صراط مستقيم للناس امشوا عليه، علي مع الحق والحق مع علي. اللهم عرفني حجتك، فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. صراط الذين أنعمت عليهم وأتممت عليكم نعمتي يوم الغدير، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضللت عن ديني. هنا أنت تقرأ يومي 10 مرات يا رب أنا لا أريد أن أضل عن ديني. شوف المسألة وين، بقية الله خير لكم. لكن هذه الآية سبحان الله تبين الطريق الذي نصل فيه إلى صاحب الأمر، وخصوصا في هذا الزمن أيها الأحبة، تعرض المسلمون لهزات عنيفة أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم أو كقطع الليل المظلم. وفي رموز من المجتمعات الإسلامية سقطوا في هذا الامتحان كثير، من دون ما تذكر أسماءهم تستعرضهم كلهم يجون براسك موجودين. فتنة فتنة عمياء تزع الحليم حيرانا، لا، ويشيب الطفل قبل مشيبه، قبل إبان المشيب. وسبب سقوط هالرموز هذه وسبب سقوطها في الامتحان أنهم ما عرفوا أهل البيت. الآن أنا ما أتكلم عن نفسي، أنا أيضا أسأل الله أن يوفقنا لمعرفة أهل البيت. اللهم إنا نسألك حسن العاقبة. أي والله، وإلا الإنسان يبقى في حالة خوف ورجاء، بين الخوف والرجاء. لماذا يسمع الإنسان؟ يأتي هنا الملاحظة الآية المباركة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. غير الآية ذيك: وجعلناهم أئمة يهدون لأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذه الآية كلها: وجعلناهم أئمة، وجعلنا منهم أئمة، يعني الله هو الذي اختار، وليس السقيفة، مو سقيفة بني ساعدة تختار، ليس أبو عبيد الجراح هو اللي يختار الإمام، لا، الله هو الذي يختار. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإلا أنا قلت في الكافي الجزء الأول، أقرأوا أيها الأحبة ولاحظوا قضية الاختيار اللي موجودة في الكافي. نحن نختار، الله سبحانه وتعالى أعطانا حرية الاختيار، الإنسان مخير، لكن مخير بأي شيء؟ لسنا مخيرين بالعقيدة، نحن نقلد علماء، نقلد فقهاء، لكن ما نقلدهم بالعقيدة. لا يجوز أن تقلد عالم بعقيدة التوحيد والنبوة والإمامة، لا، أنت تقلد العلماء بفروع الدين، أما الأصول ما فيها تقليد. هذه قضية تأخذها من الله سبحانه وتعالى. أنت عندك إمام موجود حي يرزق صاحب الأمر، هذا ما يحتاج تقلد عالم أنك أنت عندك إمام، لأن العلماء هؤلاء نواب الإمام سلام الله عليه، الفقهاء نواب وكلاء، وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا، العوام يعني عامة الناس. فهؤلاء الفقهاء يبينون لك الحكم الشرعي الصادر من الإمام سلام الله عليه، لكن الأصول أنت ما تقلد أحد فيها. شوف القضية وين تأتي. اختيار، أنا أختار في حياتي، تختار الزوجة التي تريد أن تتزوجها، لكن في اختيارك للزوجة هناك قضية ما لك فيها اختيار. زوجة مشركة تعبد الأصنام، لك اختيار أنك تختارها تتزوجها؟ لا، النص اللي موجود يقول لك الزوجة المشركة التي تنحني وتسجد للأصنام لا يمكن أن تتزوجها، لاحظ كيف؟ لكن تختار أنت الزوجة. الآن حتى من أهل الكتاب فيها نص موجود، هذا بحث آخر، لكن زوجة صالحة: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. تختار بيت تجلس فيه صح، لكن الأصل في قضية البيت ما لك فيها اختيار. إذا البيت كان مخصوب لا يمكن أن تختاره، البيت مخصوب للإنسان. إذا كان البيت فيه سرقات ما يمكن أن تختاره، إذا كان البيت لأيتام لأرامل ما ممكن أن تختاره، إذا كان البيت وقف ما ممكن أن تختاره وتجلس فيه أنت. لاحظ شو المسألة؟ نص، لما تلاحظ النص يعني الاختيار يكون بعد وجود النص. ولذلك لما أراد المهدي العباسي يوسع المسجد الحرام، يوسع المسجد، فأخذ بعض البيوت اللي موجودة حول المسجد اشتراها، قسم من البيوت اللي موجودة، ناس عندهم بيت كبير وبيت آخر وبيت ثالث وبيت رابع، هذه البيوت صايرة وسط المسجد بمكة. فجاء المهدي حتى يأخذ البيوت منهم، قالوا لا، احنا ما نبيع بيوتنا ابدا. اسمعوا عن النص والاختيار شلون، شوفوا الملاحظة، قالوا نحن لا نبيع بيوتنا، ما نبيع. فالتفت الفقهاء موجودين، ها فقهاء المذاهب موجودين، الشافعي موجود، يصير نأخذ هاي البيوت غصبا منهم وغصبا عليهم؟ الشافعي قال لا لا لا، يعني المذهب الشافعي قال لا يجوز، حرام، هذا غصب والغصب ما يجوز. الحنبلي قال عمي هذا غصب، كيف انت تأخذ بيت غصب وتخلي الكعبة توسع الكعبة، هذا كلام؟ هذا المالكي قال غصب حرام ما يجوز. لا، بعد منه وقع الدب، منو بعد؟ الحنبلي قلنا، الشافعي بعد ابو حنيفة، النعمان هذا اللي الى حساب خاص لانه درس سنتين عند الامام الصادق. زين ابو حنيفة النعمان، ممكن ناخذ هذه البيوت؟ المهدي العباسي يقول هؤلاء ما يبيعونها ابدا، ونحن نريد ان نوسع المسجد، توسعة المسجد الحرام، ناخذ هذه البيوت؟ ابو حنيفة قال لا، ما ممكن، هذا غصب حرام، شلون تاخذ البيوت؟ يعني المذهب سواء هو ابو حنيفة موجود او مذهبه موجود، القاضي معلم تثبت للدقة. فالتفت علي بن يقطين للمهدي العباسي قال تريد الحل؟ قال نعم. قال ابعث للامام موسى بن جعفر سلام الله عليه بالمدينة وسأله عن هاي القضية، اتصل بالوالي عندك المحافظ بالمدينة، اتصل معه بالبريد وقل له يعرض القضية على الامام باب الحوائج موسى بن جعفر، ما لك احد يعرف الجواب الا اهل البيت، والا الان اذا تمشي على اقوال هؤلاء المذاهب تبقى انت حائر ما تدري القضية شنو. قال الرأي ما رأيت، البريد يلا بسرعة من مكة الى المدينة، هذا موجود مكة، اذهب الى الامام موسى بن جعفر واعرض عليه من خلال الوالي المحافظ اللي موجود بالمدينة المنورة، المحافظ في المدينة، الوالي جاءه البريد ويطلب منا العجلة والسرعة. فتحرك الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قبيل الظهر، الامام موسى بن جعفر جالس هناك، هاي فترة استراحة اللي هو كان فيها في السجن، وخرج من السجن بعد سنوات، فكان موجود هنا قبل ايام هارون الذي ليس برشيد، هارون العباس. فدخل الوالي على الامام موسى بن جعفر سلم عليه، قال سيدي عندنا مسألة عويصة، الان المهدي العباسي هذا الخليفة موجود بمكة، وبيوت موجودة بالكعبة بالمسجد الحرام بفناء الكعبة، ونحن نريد توسعة الكعبة، توسعة المسجد الحرام، واهل البيوت لا يوافقون ببيعها ولا يتنازلون عنها، والمذاهب الاسلامية كلها تقول حرام، نضغط عليهم هؤلاء ما يجوز، هذا غصب. فأريد جوابك يا ابن رسول الله. الامام قال لا بد من الجواب. شوف التفت الوالي، قال يا ابن رسول الله لا بد من الاجابة، هذا البريد واقف ما ممكن ينزل، لازم يرجع لمكة، بريد خيل وكذا بسرعة يشوف. الامام قال له اكتب، شوف الجواب، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ان كانت الكعبة نازلة بفناء الناس فالناس اولى بفنائها، الناس اولى بها، اذا الكعبة نزلت على الناس، انتبهوا للاجابة، خلي فكرك وين عند الامام، ان كانت الكعبة نازلة بفناء الناس فالناس اولى بفنائهم، وان كان الناس نزلوا بفناء الكعبة فالكعبة اولى بفنائها، فمنو اول نازل بهالمكان، الكعبة ولا الناس؟ الكعبة. فكل اللي يجي يبني لبيت نازل بفناء الكعبة، فاذا الاصل الكعبة، فكيف حرام تاخذ هذا البيت وتخليه المسجد الحرام؟ هو مسجد عندك بالشارع تريد تبنيه وتاخذ بيت انسان يقول لك حرام غصب، ولا هذه الكعبة؟ ثم اكتب يا الوالي هذه الآية، ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة، يعني مكة، فاذا الكعبة اول بيت والناس نزلوا بها ولم تنزل باحد، اذا الحق للكعبة، فذولا تطلعهم وتاخذ البيوت وتخليها في المسجد. شوف الاجابة، شوف العلم، ليش عمي احنا لماذا احنا نتعلق باهل البيت؟ لانه بحور من العلم، شوف قرآن ناطق، هذول اربع مذاهب كل واحد يقول لا حرام غصب، شوف الجواب العلمي، جواب العلم، هذا حمل الرسالة واجا طافح البريد وصلها بنفس اليوم، لان يعني البريد تعرفون يقطع مساحات، يعني فراسخ، عشر فراسخ تقف الخيل، هناك خيل موجودة تبدأ بالانطلاقة، عشر فراسخ تبدأ خيل اخرى حتى يصلون بسرعة والخيل ما تتعب، فوصل بنفس اليوم البريد. اخذ المهدي العباس. الناس اللي موجودين لما سمعوا الجواب الناس الاخيار صار يبكون. اي جواب هذا؟ جواب عظيم. قام المهدي العباسي اخذ البيوت من اهلها ودخلها في المسجد الحرام، تصلوا راحوا للامام موسى بن جعفر اهل البيوت، قالوا يا ابن رسول الله احنا بعد ما نحكي لان هذا الجواب من القرآن وانت تقول هذا القرآن يتكلم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة، فاذا نحن نازلون بالكعبة وليست الكعبة نازلة بنا، فالكعبة احق بفنائها. ولكن يا ابن رسول الله اكتب لنا اشارة حتى هذا يعطينا فلوس يعوضنا والا تروح علينا هالقضايا هذه كلها. الامام قال اما هذا فنعم، كتب عوضهم واحسن اليهم. كتب له العلي بن يقطين، علي بن يقطين اخذ الرسالة اعطاها المهدي، قام المهدي عوضهم واحسن اليهم. لكن لاحظ المسألة وين القضية، قضية اختيار. انا باختياري انه اذا البيت غصب ما اخذ، في نص موجود الان بالجانبين هذا الجانب وهذا الجانب، تأتي انت في مسجد الله بالبيت الحرام تريد ان تبني بيتك وتبقى فيه، ما لك اختيار لان النص ان الكعبة هي الاولى هي الاولى، فانت نزلت بها. هذا المعنى. اذا الاختيار بالنسبة ان اذا ما يصطدم بالنص نحن مختارون، اما اذا اصطدم بالنص نستطيع ان نختار منهجا لنا، نستطيع ان نختار نبيا لنا، نستطيع ان نختار اماما لنا؟ لا. واذا الله تبارك وتعالى يجعل القضية على يد موسى ابن عمران وهو موسى نبي من اولي العزم، لما واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ومر الكلام حول هذا 70,000 7,770 يعني خلاصة الخلاصة، طلعهم زبدة المخل هذول اختارهم موسى. لما وصلوا الى الميقات الى طور سيناء واذا كل هؤلاء منافقون، قالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة. فاذا كان موسى ما يقدر يختار، ما يستطيع ان يختار، هذه كلها اشارات يعني حتى موسى وقع بيوم، لان هذه دليل الصدق. موسى لما يقع معهم يخشى عليه، دليل الصدق انه ليست قضية تمثيل. لما موسى القى عصاه بين السحرة، العصا القيت عدة مرات، مرة القاها موسى لما نزل عليه الوحي لما خاطبه الله، فلما رآها كأنها جان ولا مدبرة ولم يعقل، يا موسى اقبل ولا تخاف انه لا يخاف لديه المرسلون، خذها سنعيدها سيرتها الاولى، فرجع عليها اخذ. ومرة في قصر فرعون ما كان الها ذيك الضخامة والعظمة، لا، بشكل بحيث موسى ما يشرد عنها في قصر فرعون، اللي شرد منه فرعون شافها شرد، هو وزراء كلهم هربوا منها صار يلوذون. وبعدين سمعوها تتكلم مع موسى تقول يا موسى ائذن لي حتى ابتلع هذا و ارباب دولته، لا 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 خلاص عادة. لكن في قضية السحرة لما القوا السحرة عصيهم واعدادهم ضخمة اكثر من 100,000 كان عددهم، لانه كان السحر هو المنتشر، فلما موسى القى العصا واذا عصاه جبل حية، لكن اي حية، اي حية هذه يا اخوة؟ مثل جبل فاتح فمه، اكلت ولقفت كل ما امامها من الحيات والعصي والحبال، فالناس هربوا، السحرة هربوا، الناس هربوا، موسى هرب معهم ايضا. الان اذا واحد يسمع موسى هرب معهم يقول ما معقولة، لا، عمق القضية ان موسى يهرب معهم، لان موسى ما يمثل، هذا دليل صدق القضية صدق الآية. ولذلك السحرة لما رأوا موسى يركض خايف معهم سجدوا لله، عرفوا هذا مو سحر، لان اذا كان سحر موسى ما يهرب منها. فركبت موسى مع السحرة ومع الناس، بعدين الله خاطبه يا موسى عد الى عصاك،
رجع موسى للعصا، هؤلاء سجدوا لله سبحانه وتعالى في لحظات. فإذا كان موسى ما يستطيع أن يختار، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فأخذتهم الصاعقة، سبحان الله. فكيف أنا وأمثالي نختار يا حبيبي؟ نختار إحنا ونقرأ الآيات أمامنا، نقرأها. أذول اجتمعوا بالسقيفة، منا أمير ومنكم أمير، كل واحد يريد ينتقب له إمام بالسقيفة، سبحان الله. بعد ملاحظة أقولها لكم، ما شاء الله متوجهين ودائما متوجهين، لأن هذه أسس كبيرة إذا عرفناها نحافظ فيها على أسرتنا وعلى عوائلنا وعلى أولادنا، ونتساهل ببعض الأمور، المشاكل اللي تحصل في الأسرة في المجتمع، واحد شوية ها يتنازل عن كبريائه، لأن هنا ما في مقابلة ولا تحدي. هذه أسرة فيها امرأة وفيها أطفال ضعفاء صغار، وكل ما واحد يلاحظ هذا الجانب لما يجد العظمة هنا في العقيدة بالسلوك والتعامل يكون متواضع، لأن عنده عقيدة عظيمة جدا، فما يبقى يحاسب على كل شيء لأن وراءه حساب. فإذا هناك تساهل بحسابه، هناك الله سبحانه وتعالى يتساهل معه. إذا عفى عند المقدرة الله يعفو عنه، إذا عفى عمن ظلمه الله يعفو عنه، إذا وصل الأرحام تصل الأرحام، الأخلاق الطيبة مع الأولاد، حفظ هذا الرباط المقدس، الحياة الزوجية مو كل واحد يقص هالشكل، مو بالمقص الآن قطع، لأنه لما يجيب المقص يأخذ وقت. صارت المسائل هكذا في المجتمعات الإسلامية، نسبة الطلاق ارتفعت إلى شكل رهيب ونسبة الزواج قلت، تلاحظ كيف؟ بس تشوفوا بمحرم ما شاء الله الزواج يكثر، الأفراح تكثر في محرم، هذه أيضا ظاهرة أخرى يحتاج لها دراسة، أنه واحد يزوج بأيام محرم بأيام عاشوراء، الناس يبكون على الحسين وهذولا أفراح ودق وكذا ورقص وغناء، كثير كثير يكون واحد محافظ على حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزواج كثير يكون ميمون إن شاء الله. نعم، لاحظ دقة التعبير هنا وين؟ اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اربط هذه بهاي القضية. الآية التي قرأتها عليكم أيها الأحبة فيها سر من الأسرار العميقة. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هذا الصبر اللي جعلهم أئمة. الصبر تعرف شنو معنى الصبر؟ نحن إذا نريد نبدأ رحلة الصبر الآن، كيف نبدأ رحلة الصبر؟ نبدأ رحلة الصبر من العين والسمع واللسان. تصبر عن النظرة بعينك ولا ما تقدر تصبر؟ شوف انت لاحظ، عينك اذا وقعت على امرأة اجنبية هل تغض الطرف ام لا؟ تعرف شخصيتك هناك، تعرف شخصيتك وعظمتك لما تشوف اذا عينك جرتك وظلت تبصبص منها ومنها هكذا لا، لكن اذا انت سيطرت على عينك وعرفت لا والله انت الموقف، انت السيد، انت الانسان، انت المؤمن، انت الامر، انت الناهي، هذه عيني سيطرت عليه. انا اذا ما اسيطر على عيني كيف اسيطر على عقلي، اسيطر على مشاعري، اوجه الناس؟ يمكن هذا الشيء يكون؟ اذا سيطرت على العين صبرت عن النظرة، التفت التفت، لان هاي النظرة التي نراها بسيطة وكأنها مثل شربة الماء والعيون مسمرة، وخصوصا واحد يسوق بالسيارة، اعوذ بالله، شيء عجيب، شيء عجيب. اليوم شفت منظر حقيقة انا استغربت، بس هذا اللي راكب دراجة هوائية دعوت له وقلت يا الهي اللهم احفظه واهديه، شاب مسكين يعني عمره يمكن ما يتجاوز 18 سنة كذا، يعني مر علينا في الشارع يخترق الشارع مثل البرق، ويا ريته يمشي على طريقة صحيحة، لا حامل الدراجة شايلها لفوق هالشكل، هالشكل مر يعني يمشي على على دولاب واحد يا اخوة، في سيارات تمشي على 120. يعني لاحظوا الى اي درجة احيانا الاستهتار يصل بالانسان وبالخلق وبالقيم وبالمثل، الى اي درجة واحد يفقد التربية اصلا ما عنده ذوق نهائيا. سبحان الله. مع ذلك قلت يا الهي انت ارحم الراحمين، هذا شاب يمكن مسكين ما يعرف شيء، اللهم اهديه، اللهم احفظه صورته، اقرأ له سورة آية الكرسي وانفخ وراح وانا انفخ بالطريق حتى الله يحفظ العالم هذه. لانه سيارات تمشي، يعني هذا اقل حركة هو يروح يضيع، السيارات يرتطم بعضها ببعض وتشوف عشرات الجرحى والقتلى. علينا هذه تربية محطات الفضاء والافلام، افلام العنف، العنف جيمس واط وفلان ذا لما كل يطلعون سامحهم ولا ما شايفهم شلون، وبعض الشباب يمثلهم، يمثله يلبس الفانيلة، فانيلة هكذا يخليها على صدره وكاتب عليه جيمس واط فوق، وعامل شعر راسه مثله هو شلون نفس الشيء تلاحظ، واذا ذاك مخلي له ترشية باذنه على ايضا مخلي له ترشية باذنه. الله يحفظ شبابنا واولادنا يا اخو، والله ذي الجواهر، الله يحفظهم، الله يدفع البلاء عن العالم الاسلامي والبلاد الاسلامية والعربية، لانه حقيقة مصيبة. هذه ظواهر واحد يدرسها دراسة علمية، يعني هاي الظاهرة اللي اليوم انا شفتها هذه فيها دراسة في علم النفس وفي علم الاجتماع، ليست مسألة عادية وسطحية، لا بالعكس. فتلاحظ هذا المنظر امام الانسان اللي يمشي فيه. شوف الصبر، هل يسمر الانسان عن النظر؟ تحفظ العين وانت في الشارع وانت في السيارة وانت في كل مكان، اسمحوا لي اقول الكلمة. بعدين نحفظ الاذن، كيف نحفظ الاذن؟ يعني ما نصغي، احيانا تسمع اغنية لكن لا تصغي، الله ما يطلب منك ان تسد اذنيك لكن يطلب منك ان لا تصغي. رجل من اصحاب الامام الصادق سلام الله عليه دخل على الامام قال سيدي انا اذهب الى بيت الخلاء وجيراننا عندهم جواري يغنين فأطيل الجلوس، قال لا تعد لمثلها، انك كنت على امر عظيم، استغفر رب العالمين، استغفر الله والا احرقتك النار يوم القيامة. قال سيدي انا ما اطلب السماع، قال نعم ولكنك تطيل الجلوس، اطالتك للجلوس يعني تسمع، فلا تسمع غناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، اهل البيت يقولوا لهو الحديث هو الغناء لانه يزرع النفاق. فاحفظ عيني وسمعي واحفظ لساني، اللسان احفظه، يعلم الانسان نفسه على قلة الكلام، على قلة الكلام، على التركيز، التركيز ما يسمح كل كلمة تظهر منه، يتكلم في الخير، يتكلم كثير في الخير عظيم، لكن على قلة الكلام اذا كان الكلام ما فيه نفع. هذه اول درجات الصبر، بعد ذلك ترتفع في سلم الصبر، اذا ارتفعت 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 معناها وصلت الى مرحلة التقوى. التقوى اذا صارت عند الانسان انكشفت امام الحقائق يا اخو، هذا معنى الصبر. تستطيع انت بعض المرتاضين اللي يعمل رياضة نفسية، وايم الله لأعرضن نفسي رياضة، يقول امير المؤمنين سلام الله عليه، البارحة قلت الكلمة، وانما هي نفسي اروضها بالتقوى لتأتي امنة يوم الفزع الاكبر. لكن لاحظ هنا غير الفزع الاكبر، يقول وايم الله لأعرضن نفسي رياضة تهش معها الى القرص مطعوما وتقبل بالملح مأدوما، ولا أدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها. فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة التقوى دخل في هذا الرحاب، في معرفة الحجة سلام الله عليه. التفت كيف؟ هذه التقوى. يصل واحد إلى مرحلة تكشف أمامه حقائق. يعني يمكن واحد منكم، الآن هذه الكلمة يمكن غريبة لكن هي واقعية، تأملوها. نحن عندنا علم الجفر، هذا العلم فكرت اني اتحدث عنه، قلت في وقت اخر ان شاء الله، انما اشارة له. هذا علم الجفر خاص عند اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين، وهذا العلم فيه فرع خاص علم الجفر، واحد من فروعه
انك تستطيع ان ترتفع بنفسك المرتاضة رياضيا فترى كل الاحداث التي سبقت في التاريخ تراها وتشاهدها امام عينك. يعني مثلا قسم من الناس يستطيع ان يرى واقعة الطف. انا اعرف رجل اسمه الشيخ عبد الحسين العراقي النجفي رحمة الله عليه، وولده الان عالم موجود في لندن. هذا الرجل كان ملتزما ومواظبا على زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء ملتزم فيها، ما يترك زيارة عاشوراء. يوم العاشر من المحرم وقف على ضريح الامام الحسين مع تلك الزحمة وقرأ زيارة عاشوراء مرتين، زيارة كاملة، يعني 100 مرة اللحم و100 مرة السلام، تأخذ 1 ساعة و10 دقائق، او يقدر واحد يقرأها باختصار مجرد 20 دقيقة. الالتزام بزيارة عاشوراء درجة رفيعة من الصبر والتقوى ودفع البلاء. حتى احد العلماء هنا في الكويت حدثني قال انه انا رأيت كأنما المرض اعوذ بالله والبلاء يدخل يأتي الى البيت، وسمعت صوت في عالم الرؤيا ان البلاء يقول اينما نذهب زيارة عاشوراء موجودة في هذا البيت. يقول رأيت كأنما يتجه للاولاد يرجع، يتجه للزوجة يرجع، يتجه الى هذه الحجرة يرجع. فالبلاء يقول ماذا نصنع؟ اينما نتجه زيارة عاشوراء تحجبنا، ما تسمح لنا. وهذا السيد العالم اللي هنا ملتزم بزيارة عاشوراء. فهذا الشيخ عبد الحسين العراقي رحمة الله عليه وقف على قبر الحسين سلام الله على الحسين، قرأ زيارة عاشوراء مرتين يوم العاشر، وهو عند حالة رياضة نفسية كبيرة، فرأى امامه كل واقعة الصف، كلها شافها امامه. لكن هو ايضا يحدث، وعلماء العرفان والفلسفة يحدثون، لكن بعيدا عن العرفان والفلسفة احاديث اهل البيت في هذا الخصوص، انك انت اذا وصلت الى مرحلة تستطيع ان ترى كل واقعة الطف امام عينك، الا الفاصل الزمني بين حدث وحدث ما تستطيع ان ترى. هاي نقطة. لماذا؟ لان الواقعة موجودة في علم الجفر محفوظة، فالصعود بالنفس الى مستوى التقوى تنكشف امامك الحقائق تراها. الفاصل الزمني ما تشاهده، وشيء اخر لا يمكن رؤيته ابدا، وهي 3 ساعات الاخيرة يوم عاشوراء اللي تبدأ من سقوط ابي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الى مقتله. هذه الساعات 3 ما يستطيع احد ان يشاهده، فقط الامام صاحب الامر يستطيع ان يشاهده. تمر للتعبير، يعني هذا التعبير ان الامام الحجة كل يوم يشاهد مسرح جده الحسين امام عينه. لان اذا كان انت وانا نصل الى مرحلة من التقوى تتكشف امامنا الحقائق ونراها، الامام الحجة كل يوم يرى مسرح الحسين. لذلك يقول لان دبنك صباحا ومساء ولا ابكين عليك بدل الدموع دما. مع هذا كله تستطيع ان ترى كل القضايا اللي مرت في التاريخ تشوفها امام عينك. فنحن ايها الاحبة لما نسمع القرآن يقول وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون، يعني يوجهنا القرآن. تريد ان تطرق باب علي سلام الله عليه يا امير المؤمنين، احمل تقوى في قلبك، نحفظ السنتنا، نحفظ عيوننا من الحرام، نحفظ بطوننا من الاكل الحرام، ها، نحفظ اسماعنا. والله الذي لا اله غيره، اذا الانسان حفظ نفسه 40 صباحا تدفقت الحكمة على لسانه. 40 صباح من اصبح لا يهم بظلم احد، يعني يصبح الصبح ما يهم، ما عنده هم ان يظلم انسان، لا بالعكس يهتم بامور المسلمين. من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. هذه الطرق كلها مفتوحة امامنا، التسبيح، الاستغفار. ذيك المرة ذكرت لكم 11 مرة، قل هو الله احد 11 مرة ان انزلناه، كثير يسألوني عنه. 11 مرة آية الكرسي، بعدين 100 مرة
حسبنا الله ونعم الوكيل 100 مرة بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، و100 مرة صلاة على محمد وآل محمد. هذا الورد حقيقة معجزة يا أخوة، هذا الورد معجزة لحل المشكلات، بس تصبر عليه لأن يأخذ منك 30 دقيقة. إذا مستعد تدفع 30 دقيقة هذا يدفع لك 30 مليون قضية ويفتح لك 30 مليون باب خير لكل إنسان. صدق، حتى لمشكلات الأسرة، حتى للانسجام بين الزوج والزوجة. وبالأخبار الواردة أنك إذا قرأت هذا الورد وأتبعته بصورة المزمل ما ممكن تبقى مشكلة في الأسرة أبدا، وهذه القضايا واحد يرتاح لأن يروح للبيت يشعر براحة. فزيارة الحسين سلام الله عليه، إن شاء الله الله يستر لكم في القريب العاجل، نذهب معكم، مو صحيح؟ إن شاء الله. الآن الأجواء هكذا إن شاء الله تظهر أن الأمور بإذن الله تعالى الفرج قريب، الفرج قريب بمعنى شامل وكامل. يعني تروح للإمام الحسين إن شاء الله وأنت في راحة نفسية هناك عند الحسين، لأن اللي يزعجك ما موجود بإذن الله تعالى. هكذا تمشي، ما في مزعجات إن شاء الله تعالى. ونذهب معكم إلى الحسين، إلى كربلاء، إلى النجف الأشرف، أمير المؤمنين، إلى سامراء، إلى الكاظمي. الله أكبر، 7 معصومين، 7 أئمة عندنا في العراق، 7 أئمة، 7 معصومين ومحرومين من أجل. فتذكرهم إن شاء الله تعالى وتزورهم، خصوصا الحسين هاي الزيارة وهو كريم بأبي أمي، تمر على سيد الشهداء. واليوم 7 الإمام الحسين، اليوم 7 سيد الشهداء. نعم، الإمام الصادق خاطبه يقول له لقد سكن دمك في الخلد، هذه مر الشرح مالها، فسرناها في ليلة. لكن اللي ما فسرناها النقطة هاي، إذا كان الإمام الصادق يتحدث عن دم الحسين أنه وصل الخلد، فنفس الحسين وين تصل؟ يا أيتها النفس المطمئنة، هي نفس الحسين، ارجعي إلى ربك، يعني فوق الخلد، أكبر من الخلد، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله في القرآن ما ينسب الجنة إليه إلا الجنة هاي اللي فيها الحسين، وإلا دائما جنات ونعيم، جنات تجري من تحتها الأنهار، ما في جنتي إلا بسورة الفجر وهي سورة الإمام الحسين، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه. الآن لاحظ هذا 7 يوم، 7 اليوم، 7 يوم يا عزنا وولينا من يوم عاشوراء. احنا نبكي عليك ابو علي دائما سيدي، ما تهدأ دموعنا، ما تهدأ تبكيك عيني، لا لاجل مثوبة لكنما عيني لاجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. في واحد من العرفاء يبين هذا المعنى، يقول انا هنا، انا ذهبت الى حج بيت الله الحرام وأديت المناسك، لكن السنة الثانية اللي بعد الحج كنت موجود بكربلاء، فموجود أطوف. لأن قصد الحجاج بيتا بمكة وطافوا عليه والذبيح جريحه فإني بواد الطف، هذا هو حجي ورايح للحج. والحسين 25 سنة يذهب للحج ماشيا على قدميه. ألفت أنظاركم لأن بعض المشاذبين يأخذ هذه الكلمة ويقول هؤلاء يبينون أن زيارة الحسين أعظم من مكة. التفت لدقة التعبير، يحرفون الكلمة عن مواضعه. لأن قصد الحجاج بيتا بمكة وطافوا عليه والذبيح جريحه فإني بواد الطف أصبحت محرما، أطوف ببيت والحسين ذبيحه. وتسألني عن زمزم هاك أدمعي، وتسألني عن زمزم هاك أدمعي، أو الحجر الملثوم هذا ضريحه. حب
ضايع بقلبي وتظهر بصبها دموعي مجبور انا فيه ولا اشوف بطوعي يا رايات قبل ضلوعه رضت ضلوعي يا رايات قبل ضلوعه رضت ضلوعي ومن قبل خدة عفرت مني الخدة هالنواح يا زهرة على منه تنوحين نوحش على المسموم يا نوحش على الله اكبر الله اكبر يا سيدتي روحي لكم الفداء يا آل بيت الدبور. جاء جابر بن عبد الله الانصاري هذا اللي صار امام عيني الان هكذا مع عطية العوفي يمشيان ومعهم جماعة قصدوا زيارة قبر الحسين مثل هذه الايام فتوافوا في وقت واحد الى ان وصلوا كربلاء ايام الاربعين واليوم سابع الامام. جابر بن عبد الله الانصاري كان لا يبصر طريقه بعض الروايات من شدة البكاء على الحسين فقد بصره لان جابر كان مع الحسين حتى يوم كان الحسين صغيرا في سنه كان طفلا صغيرا. جابر كان يأتي الى الحسين يقول حبيبي حسين حبيبي يا حسين يكرر هذه العبارة مع الحسين دائما والحسين ايضا يقول حبيبي جابر حبيبي يا جابر. لذلك لما وصل جابر الى قبر الحسين قال لعطية المسن القبر بعد ان اغتسل بالفرات واخرج صرة فيها تعد فيها عطرها نثرها على بدنه قال لعطية العوفي المسن القبر فلما المسه القبر وقع على تراب قبر الحسين يشب ثم نادى يا حسين يا حسين هاي من الاسرار ايضا لما تقول يا حسين ثلاثا يا حسين يا حسين يا حسين ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه وانا لك في الجواب وقد شخبت اودادك على اثباجك وفرق بين رأسك وبدنك اشهد انك ابن خير النبيين وابن سليل التقوى وخامس اصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. ثم قال جابر وكيف لا تكون هكذا وقد غذتك كف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الايمان وفطمت بالاسلام فطبت حيا وطبت ميتا غير ان قلوب المؤمنين غير شاكه في حياتك فعليك سلام الله ورضوانه اشهد انك مضيت على ما مضى عليه اخوك يحيى بن زكريا. ثم اجال ببصره حول القبر قال السلام عليكم ايتها الارواح التي حلت بفناء الحسين واناقت برحله اشهد لقد شاركناكم فيما انتم فيه. فقال له عطية يا جابر وكيف شاركناهم والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأرملت أزواجهم وأوسم أولادهم. فقال جابر يا عطية والذي بعث محمدا بالحق إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحب قوما حشر معهم ومن احب عمل قوم اشرك في عملهم واني اشهد الله ورسول ان نيتي ونية اصحابي على ما مضى عليه الحسين واصحابه. هذا الدرس العظيم نيتي ونية اصحابي على ما مضى عليه الحسين واصحابه اقاموا المأتم والعزاء. واذا غلام لعطية لجابر يقول يا جابر هذا سواد طلع علينا من ناحية الشام. عظم الله عليكم الاجر. فقال جابر لغلامه انطلق الى ذاك السواد واتنا بخبره. ان كان من اصحاب عمر بن سعد لعلنا نلجأ الى ملجأ، لان الزيارة كانت ممنوعة. وان كان زين العابدين فانت حر لوجه الله، كأنما عند خبر هناك يلتقي بالامام السجاد. ذهب العبد مسرعا ثم رجع مهرولا ينادي يا جابر يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله، هذا زين العابدين قد جاء بعماته واخواته. فلما قاربوا كربلاء زينب العقيلة يا من على رغمي نزلت بقربكم، ردوا سؤال موله في حيكم، اين البذور الطالعات بأفقكم، يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما اعلامها. التقى جابر بالامام زين العابدين قال سيدي انا خادمكم جابر. قال انت جابر؟ قال نعم يا ابن رسول الله. قال يا جابر ها هنا قتل والدي الحسين، ها هنا ذبحت اطفالنا، سبيت نساؤنا. الحوراء زينب تقول للامام السجاد يا ابن اخي دعنا نشبع وداع وزيارة، اذا عندك كلام مع جابر اخره. اين قبر والدي؟ اين قبر والدك الحسين؟ اين قبر ابي عبد الله؟ اريد ان اذهب اليه. جاء بها الامام السجاد الى قبر الحسين، القت بنفسها على قبر اخيه. الان جابر شاف زيارة اخرى هو ما مشاهدها ابدا، هكذا الان هو كان يزور الحسين. واذا العقيلة القت بنفسها على قبر اخيها الحسين تقول لك يا كل ظني عدل وانا اعتني اسد، اشوف اللحيه يا ابن امي لقيت خويا ما تنفض تراب اللحد وتقوم وتشوف اللي جرى علينا من القوم. ثم قامت تتلفت يمنى يسرى. الامام السجاد قال عم زينب انا ادري عن اي قبر تبحثين. قالت بلى دلني على قبر ابن والدي، اروح لابو فاضل العباس. جاء بها الى نهر العلقمي، انا رايح العباس جرد ورشب جفوف فوق وقل له ترى عيالك بشده يا اخويا حملي وقع يا اولي السن. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا اللهم، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والظالمين، اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله اكبر الله اكبر، واعز واجل مما اخاف واحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك، اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة، الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسادات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصبطين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.